السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأرحب بكم من جديد في هذه السلسلة التي أعرض فيها بعض ما يصاب من شبهات يثيرها أعداء الإسلام. أعرض ذلك على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، يفتح الله عليه ما شاء.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ.
فضيلة الشيخ، عندنا في هذه الليلة شبهة يثيرها بعض المستشرقين، وهي شبهة قديمة لكن يعني إلى الآن تردد على المواقع وغيرها، وهي شبهة محاولة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتحر، وهذا لما ورد في البخاري في قصة بدء الوحي من طريق الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا السند: حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إلى أن جاء إلى قوله: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال إلى نهاية الحديث. فجعل هذا يقولون: كيف للنبي يريد أن ينتحر لفتور الوحي عنه؟ فكيف يمكن أن نجيب عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اختص أهلها بالسند، وإن لولا الإسناد لقال ما شاء أن يقول، لقال ما شاء، لولا الإسناد لتكلم كل شخص بما يشاء. ولكن في شريعتنا وفي ديننا لابد أن نصحح المعلومة والخبر قبل أن نتكلم بها. فمثلا إذا بلغني شيء عن زيد، وهذا الشيء يشين زيدا، يعني يشين يعني لا يمدح زيدا، ينتقص زيدا، لابد أن أسأل: هل ثبت هذا الشيء عن زيد أم لم يثبت؟ لأن ثبت أولا، فإذا كان الخبر لم يثبت برئت ساحة زيد. إذا سلم الخبر إلى زيد نسأله مرة ثانية: يا زيد، ما حملك على ما صنعت؟ فأول خطوة عندنا اسمها تصحيح الخبر، تصحيح المعلومة، تصحيح المعلومة، هل هذه المعلومة صح أو أن سندها لا يصح. فالحمد لله أن من على أمة محمد شيء اسمه السند، لابد أن نعرف سند هذا الخبر، مجموعة الرجال الذين نقلوه واحدا عن واحد. فلما جئنا إلى هذا الخبر فيه قال الزهري: فكان رسول الله فيما بلغنا. من بلغك يا زهري هذا الخبر؟ ما ذكر الذين بلغوه. ومن شروط صحة الحديث عند علمائنا وإمتنا أن يكون الرواة معلومون من هم، وفي ذات الوقت ثقات أثبات. فقال فيما بلغنا بلاغ، ما يدرى من بلغه. فلذلك يحكم أهل الحديث على هذه الجزئية من الحديث بأنها مرسلة أو فيها من لم يسمى، فهي ضعيفة الإسناد ولا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي منقطعة ومعضلة بلاغ، لا يدرى من بلغه. إذا جاء في الشخص له وقال: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، فستسأل من بلغك أولا كمص: من بلغك هذا الكلام عني؟ فإذا قال: أنا مش فاكر من اللي بلغني، ما مش نعم، إذن خلاص لا تتكلم إلا إذا كان الذي بلغك ثقة، إلا إذا كان الذي بلغك ثقة. فإذا لم يكن الذي بلغك ثقة لا حاجة للتحقيق في البلاغ، لا حاجة للتحقيق في البلاغنا الأصل. فالخبر ضعيف الإسناد لأنه بلاغ. بارك الله فيك.
لكن هو إذا أراد أن يثير أيضا أن البخاري أخرجه مع كونه أخرج قبله سندا صحيح.
البخاري بيّن. البخاري رحمة الله تعالى عليه بيّن. البخاري جاء عند هذه الجزئية فقال وحدث بالحديث أولا الزهري عن عروة عن عائشة. الزهري رجل ثقة، عروة تابعي جليل ثقة، عائشة صحابية. حذف البخاري أو عفوا لم يدري البخاري من حدث الزهري بهذا البلاغ، فقال قال الزهري فيما بلغنا، فذهب رسول الله فيما بلغنا. احترز البخاري لنفسه أنه فصل هذه الجزئية بالذات عن سائر المتن، فبين أنها لا تصح. وقد يكون من أغراض البخاري غرضا له أن يريدها لبيان ضعفها، وقد بين ضعفها، لأن غير البخاري ممكن يسوق الحديث كله مركبا على السند الأول الزهري عن عروة عن عائشة، فيوهم أن قوله فذهب الرسول يلقي نفسه من جبل مركب على السند الأول، لكن البخاري فصل فجاب هذه اللفظة عن عمد وعن قصد ليبين أن هذه الفقرة دخيلة على سائر الحديث، لما قال وعاد الكلام عاد السند قال الزهري فيما بلغنا. والله أعلم.
عليك. كذلك شيخنا من الشبه التي قد يثيرها بعض المستشرقين لا سيما
نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام دون قطع حديثك يحب نزول الوحي عليه، وكان يقول لجبريل فيما بعد يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن ينزل عليه الوحي في شأن عائشة في حديث الإفك من أول يوم، ناس تكلمت في أرض عائشة وطعنوا في أرض أم عائشة والكلام ازداد وانتشر، ويوما بعد يوم الموضوع يتأزم. فالرسول كان حريصا على أن ينزل في هذه الشأن وحي يتلف من أول يوم، لكن استمر البلاء والنكد بما زاد عن الشهر الكامل عليه الصلاة والسلام. وما للرسول حيلة إلا أنه يسأل ربه أن يكشف الكرب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.
شيخنا كذلك من الشبه التي يثيرها بعض المستشرقين ومع أنه لا يخفى عليك أن من أشهر هؤلاء جود السير، وهو الذي يعني كان المحري دائرة المعارف الإسلامية التي قد ينخدع بعض المسلمين حينما ينقلون منها لأنها يعني موسوعة إسلامية، كان يثير هو وغيره بعض الشبهات منها.
هذا نقل مسؤوليتك، أنا لا أعرف فيما تقول شيئا. أنا أعرف أن الكفار عموما يلقون الشبه يعني.
نعم. شفنا هو من أشهر المستشرقين، وهو يعني له ترجمة معروفة وله كتب شهيرة في نقد الحديث على وجه الخصوص عند المسلمين، وهو يعني معروف بأعدائه حتى عند المخالفين للمسلمين. هو شيخنا يعني كان يوقف فيتكلم هو بعض المستشرقين على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس بحير الراهب وورقة بن نوفل وغيرهم، فبالتالي أخذ منهم المعلومات التي عنده في دين الإسلام، وكذلك القرآن يعني فيه بعض ما يوافق اليهود والنصارى، فقالوا أنها جاءت من عنده، أن ما عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من اليهود والنصارى الرهبان والأحبار، وكذلك بعض الأساطير التي كانت عند العرب كذا زعم، فكيف يمكن أن نجيب عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، يعني على مدار 23 سنة، فالقرآن جله نزل بعد وفاة ورقة بن نوفل وبعد وفاة بحيرة الراهب، وكان ينزل تبعا للأحداث، تبع للأحداث. إذا قلنا مثلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، هل يقال إن النبي أخذ هذا من بحيرة الراهب؟ ما ورد لبحيرة الراهب ذكر آنذاك كان بحيرة الراهب قد هلك من قبل ذلك بزمن طويل. نزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أين بحيرة الراهب في من هذا؟ نزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نزل على الرسول بالمدينة عليه الصلاة والسلام، أين بحيرة الراهب من هذا؟ جمع القرآن نزل بعد وفاة بحيرة الراهب، وينزل أيضا مرتبطا في كثير من الأحيان بحدث. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، يعني كيف بحر الراهب من الأنفال؟
فضلا عما ورد شيخنا من ذنب بعض ما عند النصارى واليهود، فكيف يأخذ منه ويذمه؟
وإذا كان عند بحيرة الراهب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لماذا لم يبرزه بحيرة الراهب في زمان؟ بارك الله فيكم وحفظك الله. وهذه الشبهة كانت موجودة في زمن الرسول وأجاب الله عنها. قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال في واحد محمد يذهب إليه ولد عجمي يتعلم منه في الليل ويأتيه في النهار يبث. فقال الله تعالى ولقد نعلم للتحقيق أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الولد هذا اللي أنت تتكلم عنه لا يتكلم العربية وهذا لسان عربي مبين، فكيف يأخذ منه وهو أحسن البيان القرآن الكريم، أحسن بيان هو القرآن الكريم، كيف يأخذ من شخص لا يجيد اللغة العربية؟ وذكروا أيضا في ذلك أنه كان وصلت إليه كتب كان يقرأها، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير الأولين اكتتبها سواء كتبها أو قرأها، فهو أمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أنت ما تقرأ ولا تكتب، وهذا من فضل الله على النبي محمد أنه لم يقرأ ولم يكتب حتى تنتفي شبهة أنه كان يأخذ القرآن من شخص قبل أو يقرأ أساطير الأولين كما يقولون. بارك الله فيكم.
قال يا بعض أساطير عبد الله
يعنون
بالاسم سليمان
الفارسي، تعمل من؟
يعنون بهذا الاسم سليمان الفارسي؟
لا لا يعنون سلمان، سلمان ما جاء إلا متأخر، سلمان جاء المدينة، أما طيلة العهد المكي ما وجد سلمان الفارسي من الأصل في مكة. بارك الله فيك.
أنا أخذ شيء معي في هذه الليلة، يعني هو قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهم يقولون كيف نفهم هذا في واقع فيه كثير من المتقين هم الذين يعيشون الضنك الذي هو الضيق، وكثير من الكفار هم مترفون ومنعمون ليس عندهم من هذا الضيق وهم حصروا ذلك في الحياة الدنيا، فكيف يمكن أن نجيب عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أظن أن شيئا مماثلا يعني فيما يقرأ لم أقرأه مسندا، إنما مقروء في الكتب التي ليس فيها سنيد، طرح على عمر بن عبد العزيز فقال رجل من أهل الكفر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما حصلوا هذا الكلام الذي ذكر؟ قال أنتم تقولون لنا الآخرة ولكم الدنيا ونحن في عيش كرب، وأنت رجل ملك أو أمير، نعم بكل صور النعم، فكيف ذلك؟ يذكرون، أنا لا أجيب تأسيسا بهذا، أن عمر بن عبد العزيز قال: ما نحن فيه من سعادة الدنيا سجن المؤمن، كان يناقشه في الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أيوة، أنا بقول هي العكس يعني. قال: ما نحن فيه نسبة إلى ما أعد لنا في جنات النعيم كمؤمنين، ليس بالاسم، بالصفة المؤمنين، يعد سجنا، لأننا الآن في كل الدنيا ورغد الدنيا بالنسبة للآخرة لا 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 يذكر نعيم الدنيا، لا يذكر بالنسبة لنعيم الآخرة، وأنتم فيما أنتم فيه جنة بالنسبة إلى ما ستلقون جزاء كفركم يوم القيامة. لكن نرجع إلى مسألتنا التي سأل عنها أخونا فارس حفظه الله تعالى، وهي
كونهم في المتقين في الدنيا لا يعيشون بعضهم في
قال فريق من أهل العلم ورد بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير المعيشة الضنك، في تفسير المعيشة الضنك، فمن العلماء من بل ورد عن رسول الله من عدة طرق يحسن بعضها ببعض أن المعيشة الضنك عذاب القبر، ورد أن المعيشة الضنك في الآخرة، ورد أن المعيشة الضنك في الآخرة. إذا كان الشخص في الدنيا منعم ببعض أنواع النعم، فكما قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا كنت عشت 70 سنة 100 سنة منعما في الدنيا، فكل هذا نسبة إلى نعيم الآخرة، نسبة إلى عذاب الآخرة لا يذكر، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأنتم تقيسون الأمور قياسا دنيويا، لكن التشريع أو التقييد العام أن الأمور إذا قيست تقاس دنيويا وأخرويا. إذا أردت الإصلاح أصلح أمور الدنيا وأمور الآخرة، تستقيم لي الأمور. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صفغة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ قل: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فهم يقيسون المعيشة الضنك على الحقبة الدنيوية الصغيرة التي يعيشون يظنونها هي، وهي ليست هكذا في كل أحوال. وقد يكون منعمين لكن دائما في قلق وخوف من الموت، يكون سعيدا ومبسوط، في لحظة تتكدر أموره كلها بسبب ذكر الموت الذي سيأتي، والله أعلم. فالمعيشة الضنك ليست بقاصرة، نعم قد تكون في الدنيا، ولكنها ليست بقاصرة على معيشة الدنيا، بل معيشة القبر وعذاب الآخرة كذلك، والله أعلم.
لكن أولى الأخوان عند فضيلة يعني أولاها هل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟
أولاها أنها في القبر وفي الآخرة. بارك الله فيك، الله يكرمك.
والختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لشيخنا وأن يجزيه عنا خيرا، ويجعل ذلك وسيلة له في أن يدفع الله عنه
وياكم
الدنيا والآخرة
وياكم
وأصحابه، اللهم آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.
شكرا لكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك.